السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. مستعينين بالله عز وجل، نستأنف دروسنا ونبدأها بأسباب النزول لبعض آيات كتاب الله عز وجل. وقد وقفنا في اللقاء السابق على أول آية نزلت من سورة الرعد ولها سبب نزول، وهي قوله عز من قائل: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. الآية التي تليها وهي قوله عز من قائل: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الآية رقم 43 من سورة الرعد: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. روى الإمام الترمذي بسند فيه ضعف ينجبر عن ابن أخي عبد الله بن سلام قال: لما أريد عثمان افتح قوس واكتب: أي لما أراد البغاة أن يقتلوا، أي لما أراد البغاة أن يقتلوا، إيه في القوس، جاء عبد الله بن سلام فقال: ما جاء بك؟ قال: جئت في نصرتك. فقال: اخرج إلى الناس فطردهم عني، فإنك خارج خير لي منك داخل. افتح قوس اكتب: أي كونك خارجا لطردهم خير لي من كونك داخلا عندي. أمال ثاني أحمد من الأول منين؟ طيب، لما أريد عثمان، أي لما أراد البغاة أن يقتلوه، جاء عبد الله بن سلام فقال له عثمان: ما جاء بك؟ قال: جئت في نصرتك. قال: اخرج إلى الناس فطردهم عني، فإنك خارج خير لي منك داخل. معناها: أي كونك خارجا لطردهم خير لي من كونك داخلا عندي. فخرج عبد الله إلى الناس، أي إلى البغاة الذين أرادوا قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فقال: يا أيها الناس إنه كان اسمي في الجاهلية فلان، فسماني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله. ونزلت في آيات من كتاب الله. وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. الأحقاف رقم 15. ونزلت في قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ثم قال أي عبد الله بن سلام إن لله سيفا مغمودا عنكم. إن لله سيفا مغمودا عنكم وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم. لتطردن جيرانكم الملائكة ولتسلن سيف الله المغمود عنكم. إن لله سيفا مغمودا عنكم وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم. ما المعني ببلدكم؟ المدينة. لتطردن جيرانكم الملائكة يعني بفعلتكم هذه ستطردون الملائكة. ولتسلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد إلى يوم القيامة. قال فقالوا اقتلوا اليهودي. اقتلوا اليهودي، ما المعني باليهودي هنا؟ عبد الله بن سلام. واقتلوا عثمان. اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان. يبقى بناء على هذا الحديث نزل في عبد الله بن سلام آيتين. آية سورة الرعد التي بين أيدينا ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. والآية الثانية وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. والذي قال هذا العشرة من طيب مظبوط، هي مكتوبة عند العشرة ولكن أشكل علي الكتاب. والذي قال أنهما أنزلت فيه هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. طيب روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عوف بن مالك.
عندك؟
روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عوف بن مالك قال انطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود بالمدينة يوم عيد الله. قال عوف بن مالك انطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما وأنا معه حتى دخل كنيسة اليهود بالمدينة يوم عيد لهم. طبعا لا يخفى عليكم زمن التشريع ولا يخفى عليكم النسخ والمنسوخ، يعني دي أمور لا نريد أن نسترسل في التنبيه عليها، ولنا ما وصلت إليه أحكام الشريعة واستقرت، يعني لا يجوز قتل مبتدع ضال أن يستدل بهذا على مشروعية دخول الكنائس ومشاركة اليهود في أعيادهم أو النصارى، ولكن هذا كان في زمن التشريع يتغير ويأتي المنسوخ ويأتي الناسخ من الله عز وجل. معايا يا اخوانا؟ مش عاوز تنبيه يعني ديت. لأن العبرة دائما في الأحكام الشرعية بما استقرت عليه الشريعة، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، ولا يجوز قط أبدا بحال من الأحوال أن يعمل بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز مطلقا بإجماع، ولا يجوز أيضا بالإجماع أن نعمل بهذه الآية: واللاتي يأتين الفحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. لا يجوز مطلقا. وكذلك لا يجوز العمل بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. دي الثوابت عندنا. لما؟ لأن الشريعة مرت بمراحل معينة ولنا ما استقرت عليه الشريعة. كذلك لا يجوز بالإجماع الصلاة لبيت المقدس، ومن صلى إلى بيت المقدس متعمدا مختارا غير مكره صلاته باطلة باتفاق. واضح يا أخوانا؟ فالحديث هذا وأمثاله لابد أن نراعي فيه زمنية التشريع. كذلك دخول ومجيء وفد نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا نصارى وسمح لهم بدخول المسجد وإقامة شيئا من شعائرهم، هذا مرحلة من مراحل التشريع. لنا ما استقرت عليه الأحكام، اعرف دي كويس، لنا ما استقرت عليه أحكام الشريعة وثبتت. طيب، يقول من القائل هنا بقى؟ عوف بن مالك يقول: فكرهوا دخولنا عليهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر يهود، أروني 12 رجلا يشهدون أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فكره دخولنا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر يهود، أروني 12 رجلا يشهدون أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يحبط الله عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضب الذي غضب عليه. يا معشر يهود، أروني 12 رجلا يشهدون أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يحبط الله عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضب الذي غضب عليه. قال من القائل؟ عوف بن مالك روى الحديث. قال: فأسكتوا ما جاوبه منهم أحد. ثم رد عليهم، أي أعاد الكلام، فلم يجبه أحد. ثم ثلث. ثلث يعني قال الكلام للمرة الثالثة. فلم يجبه أحد. فقال من القائل؟ صلى الله عليه وسلم. فقال: أبيتم، فوالله إني لأنا الحاشر وأنا العاقب. وأنا النبي المصطفى، آمنتم أو كذبتم. ثم انصرف وأنا معهم. حتى إذا كدنا أن نخرج نادى رجل من خلفنا. فقال: كما أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم. فأقبل فقال ذلك الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض على اليهود أن يأتوه بإثنى عشر رجلا يشهدون بالوحدانية لله وبالرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، يترتب على ذلك من بركة هؤلاء القوم أن الله عز وجل يحط عن بني إسرائيل الغضب الذي غضب عليهم. فأبوا، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فأبوا. فلما أبوا قال إن أبيتم فأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا النبي المصطفى، آمنتم أو كذبتم. ثم خرج. فلما خرج يقول عوف بن مالك إذا برجل من خلفنا يقول كما أنت يا محمد، أوقف النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل ذلك الرجل فقال، ده الرجل يبقى من القائل دلوقتي، الرجل الذي نادى على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فقال ذلك الرجل أي رجل تعلمون فيكم يا معشر يهود؟ فبدأ هذا الرجل يسأل اليهود عن نفسه، أي رجل تعلمون فيكم يا معشر اليهود، يا معشر يهود، والله ما نعلم أنه كان فينا رجل أعلم بكتاب الله منك. قالوا والله. فقال ذلك الرجل أي رجل تعلمون فيكم يا معشر يهود، يعني بيسألهم عن نفسه. قالوا والله ما نعلم أنه كان فينا رجل، والله ما نعلم أنه كان في رجل أعلم بكتاب الله منك، أعلم بكتاب الله منك، ولا أفقه منك ولا من أبيك من قبلك، ولا أفقه منك ولا من أبيك من قبلك ولا من جدك قبل أبيك. يبقى أثنوا عليه وعلى أبيه وعلى إيه وعلى جده، أنه لا يوجد رجل منا أعلم بكتاب الله منك. فقال الرجل فإني أشهد لهم بالله أنه نبي، فإني أشهد له بالله أنه نبي الله الذي تجدونه في التوراة، الذي تجدونه في التوراة. قالوا كذبت، قالوا كذبت. ثم ردوا عليه قولهم، ثم ردوا عليه قولهم، أي قدحوا فيه بعد أن أثنوا عليه وعلى أبيه وعلى جده. ثم ردوا عليه قولهم وقالوا فيه شرا، وقالوا فيه شرا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذبتم، كذبتم، لن يقبل قولكم، أما آنفا فتثنون عليه من الخير ما أثنيتم، أما آنفا فتثنون عليه الخير ما أثنيتم، ولما آمن كذبتموه وقلتم فيه ما قلتم فلن يقبل قولكم. يقول عوف فخرجنا ونحن ثلاثة، فخرجنا ونحن ثلاثة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وعبد الله بن سلام. وأنزل الله عز وجل قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن. الآية روى الشيخان من حديث سعد بن أبي وقاص قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض أنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. روى الشيخان من حديث سعد بن أبي وقاص قال: من القائل؟ ما سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض أنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. قال: وفيه نزلت هذه الآية: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبر. اكتب عندك: القائل، القائل، القائل هو مالك راوي الحديث عن أبي النضر. القائل هو راوي مالك هو راوي الحديث. القائل يا اخوانا أي الذي قال وفيه نزلت هذه الآية. القائل هو مالك راوي الحديث عن أبي النضر مولى عمر ابن عبيد الله عن عامر ابن سعد ابن أبي وقاص. القائل هو مالك راوي الحديث عن أبي النضر مولى عمر ابن عبيد الله عن عامر ابن سعد ابن أبي وقاص. اكتب عندك: وجه الإشكال في حديث الصحيحين. وجه الإشكال في حديث الصحيحين أن الصورة مكية، وعبد الله بن سلام أسلم بالمدينة متأخرا، وجه الإشكال أن الصورة مكية وأسلم عبد الله بن سلام بالمدينة متأخرة، فكيف نزلت فيه؟ إشكال آخر وهو أن ابن عباس كان يقرأ قل أرأيتم إن كان من عند الله، لا عفوا، وشهد شاهد من بني إسرائيل اللي هي ومن عنده علم الكتاب، فين ليقول أرأيتم ولا وشهد شاهد؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. كان لا، ويقول الذين كفروا لست مرسلا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده، اكتب ومن عنده علم الكتاب. كان ابن عباس يقرأ ومن عنده علم الكتاب، شكلها ومن، نعم لا ومن عنده، ايوه ما هو ده الاشكال في الحديث معايا دلوقتي. حديث الترمذي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر يهود 12 رجلا منكم يشهدون الحديث وخرج عبد الله بن سلام. الحديث ده فيه ضعف. طيب رواية الصحيحين اللي هي قال مالك روي الحديث ونزلت فيه وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، الحديث ده عشان نثبت به نزول فيه إشكال. إيه الإشكال اللي فيه؟ إن الحديث الصورة مكية وعبد الله بن سلام أسلم في المدينة متأخرا، وكما هو معلوم إن ليس من الدين أن تنزل الصورة أولا ثم يقع الحدث بعد ذلك، فكنت تعرف سبب النزول. كل قول أو فعل حدث نزل بشأنه إيه؟ قرآن. فكيف تكون الصورة مكية ونزلت في عبد الله بن سلام وعبد الله بن سلام لم يسلم إلا في المدينة متأخرة؟ أدي وجه الإشكال. وفي إشكال تاني إن عبد الله بن عباس كان يقرأ هذه الآية ومن عنده علم الكتاب، ومن عنده علم الكتاب، يبقى وليس ومن عنده، فرق كبير. اكتب ومن، ومن عنده، شكلها ومن عنده، المين مقصورة، عنده بالكسر، علم الكتاب، ومعناها المراد هو الله عز وجل، أي من عنده علم الكتاب. الجواب عن الإشكال الأول، الجواب عن الإشكال الأول اللي هو إيه يا أخوانا؟ إن الصورة مكية وعبد الله بن سبأ السلام دينا هي متأخر. الجواب عن الإشكال الأول، قال أبو جعفر الطحاوي في مشكل الآثار: قد كانت الآية تنزل بالمدينة فيأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوضعها في صورة، بوضعها في صورة قد كانت نزلت بمكة. عن الإشكال الأول قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في مشكل الآثار: قد كانت الآية تنزل بالمدينة فيؤمر بوضعها في صورة قد كانت نزلت بمكة. يعني معنى ذلك كون أن البعض يحتج بأن سبب النزول كان في المدينة أو الوقعة في المدينة، والآية سطرت في المصحف في صورة مكية، هذا ليس بوجه في الاعتراض. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنزل الآية فيأمر بوضعها في كذا، ومن أجل هذا اتفقت كلمة العلماء على أن ترتيب الآيات في الصور توقيفي، وكذلك ترتيب سور القرآن توقيفي، وكذلك تسمية سور القرآن توقيفي. ثلاثة دولت، ترتيب الآيات توقيفي، توقيفي يعني هكذا أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وترتيب الصور توقيفي يعني بالفاتحة ثم البقرة وهكذا، وكذلك تسمية سور القرآن توقيفي. وعليه لا يجوز أن نستدل بالمتأخر في ترتيب الآيات والصور والمتقدم على الناسخ والمنسوخ، وعليه فلا يجوز أن نستدل بالمتأخر والمتقدم في الناسخ والمنسوخ، لأن هذا توقيفي. بمعنى إيه؟ لا يجوز لنا أن نقول هذه الصورة متأخرة يبقى نسخت الصورة المتقدمة، لأن الترتيب في المتأخر ليس معناه أنه نزل إيه متأخرا. واضحة دي يا أخوانا؟ يبقى لما قالوا إن حديث البخاري حديث سعد بن أبي وقاص وشهد شاهد من بني إسرائيل الآية الصورة مكية وعبد الله بن سلام أسلم بالمدينة متأخرا، نقول ليس هذا بشيء. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تنزل الصورة بالمدينة فيؤمر بوضعها في صورة قد كانت نزلت بمكة. لذلك تجد في المصاحف، وده من باب المختصر، يقول لك إيه الصورة مكية إلا آية كذا وكذا وكذا، الصورة مدنية إلا آية كذا وكذا وكذا. هذا من باب يعني التعريف من بعض أهل العلم، ولكن الأمر أوسع وأكثر مما هو مسطور في المصاحف. طيب الجواب عن الإشكال الثاني اللي هو إيه يا أخوانا؟ قراءة ابن عباس ومن عنده علم الكتاب، أي وهو الله عز وجل. اكتب قال الإمام الطحاوي أيضا: قراءة الكسر، قراءة الكسر لم يقرأ بها إلا ابن عباس وابن جبير. قراءة الكسر لم يقرأ بها إلا ابن عباس وابن جبير. وأما عن جهالة، وأما عن جهالتي ابن أخي عبد الله بن سلام، وأما عن جهالتي ابن أخي عبد الله بن سلام في حديث الترمذي لا ده كلام نحن، وأما عن جهالة ابن أخي عبد الله بن سلام في رواية الترمذي قال الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار، وممن قال أنها نزلت في عبد الله بن سلام مجاهد إمام التفسير، ثم روى الإمام الطحاوي في شرح المشكل قصة عبد الله بن سلام مع عثمان لما حاصره البغاة، ثم روى من اللي روى؟ الإمام الطحاوي قصة عبد الله بن سلام مع عثمان بن عفان لما حاصره البغاة اللي هي رواها الترمذي، اللي هي عن ابن أخي عبد الله بن سلام، وقلنا ابن أخي عبد الله بن سلام مجهول بإسناد غير إسناد الترمذي، بإسناد غير إسناد الترمذي، وفيه ذكر الراوي عن عبد الله بن سلام، وفيه ذكر الراوي عن عبد الله بن سلام وهو محمد ابن يوسف ابن عبد الله بن سلام، وثقه الذهبي وقال عنه ابن حجر مقبول، وعليه فآية الرعد وآية الأحقاف نزلتا في شأن عبد الله بن سلام، والله عز وجل أعلى وأعلم. طبعا كما تعلمون وذكرنا هذا قبل ذلك، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء وصفه في الكتب المتقدمة وبالتحديد في التوراة والإنجيل، وجاء وصفه أبلغ في الإثبات من اسمه، لأن الاسم إذا جاء فقط ممكن يصرف إلى مسميات كثيرة، أما إذا جاء الوصف فلا ينطبق إلا على الموصوف، فجاء ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم عند أهل الكتابين بالوصف وبالنعت الحقيقي، ومع ذلك كفر به من كفر، ولا شك أن من كفر برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكفر به كفر قبل ذلك بنبيه وبرسالته، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذكره ووصفه في كتب أهل الكتاب ما رواه الإمام محمد بن إسحاق بسند صحيح إلى صفية بنت حيي زوج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، تقول صفية: كنت من أحب ولد أبي حيي وعمي أبي ياسر لهما، تقول: فإذا رآني أحد منهما هش لي وبش. طبعا رضي الله عنها بتذكر هذه المقدمة ليس اعتباطا، بل تريد منها شيئا سيظهر في آخر الرواية. تقول: فلما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة، وعلم أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر بمجيئه، ذهب إليه مغلسين، مغلسين أي بعد الفجر. فلما ذهب إليه لم يرجع إلا مع غروب الشمس، فخرجت لهما فإذا بهما يرجعان كاللين كسلانين، ولم يهش لي أحد منهما ولم يبش، على غير العادة. يعني تقول إذا رآني أحدهم هش لي وبش. فهم راجعين خرجت رضي الله عنها لتقابل عمها وأباها، فلم يهش لها أحد منهما ولا بش. تقول: فعجبت، فجلس عمي أبو ياسر وأبي حيي بن أخطب. فقال عمي أبو ياسر لأبي حيي بن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم هو هو. قال: بصفته التي جاءت في التوراة؟ قال: بصفته التي جاءت في التوراة. ده حوار بين مين يا اخوانا؟ بين حيي بن أخطب وأبي ياسر بن أخطب، ودول من إيه؟ من زعماء اليهود وممن يعلمون علم الكتاب. فبدأ الحوار بين أبي ياسر وحيي، خلاصة الحوار تقرير من الطرفين بأن النعت الموصوف في التوراة ينطبق تمام الانطباق على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى الحوار قال أبو ياسر لأخيه حي بن أخطب: وما تقول؟ يعني بعد أن عرفنا وتيقن أنه هو هو، طب ما قولك؟ فقال حيي بن أخطب: عداوته ما بقيت، عداوته ما بقيت. وثبت أيضا في السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر وهو صحب معه على يهودي ناشر التوراة بين يديه يعزي بها نفسه في ابن له يموت أحسن ما أنت رائن. سيدنا النبي مر في المدينة على يهودي نشر التوراة، أي فتح التوراة بيقرأ فيه، بيعزي نفسه وبجواره ابن له كأحسن ما أنت رائن من الجمال، في السياق بيحتضر. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم وقف وقال له: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة التي بين يديك، أتجدني بوصفي فيها؟ يقول روي الحديث: فهز اليهودي رأسه وقال: لا. فنطق ابنه وهو في السياق وقال: كذبت لأبي، والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لنجدك بصفتك في التوراة، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قضى أي مات. وعليه المعتقد الذي نعتقد وندين الله عز وجل به أن من كفر من أهل الكتابين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كفر بنبيه وبكتابه قبل أن يكفر بنبينا وبكتابنا، وإذا مات على ذلك فهو مخلد في النار بعينه، نشهد بذلك. أما إن مات وزعم الزاعمون أنه أسلم أنه كذا، بينه وبين ربه، أما الحكم الظاهري عليه مخلد في النار، ليس له منا إلا كل بغض. وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لبشير بن الخصاصية: يا بشير، كلما مررت على قبر يهودي أو نصراني أو مشرك فبشره بالنار. يبقى ده المعتقد نعتقد، فإذا مررنا على قبور أهل الكتابين أبشروا يا أعداء أنفسكم بالنار. رأينا أحدا منهم مات على ذلك، لا يحل لنا أن نشيع جنازته ولا أن نعزي أهله، ونعتقد اعتقادا جازما أنه مخلد في النار بعينه. هذا هو المعتقد الذي دلت عليه الأدلة الشرعية، والإجماع منعقد على ذلك، والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد، ونبدأ إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم في بعض الآيات الواردة في سورة نبي الله إبراهيم والتي ثبت لها سبب نزول. نسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص في القول والعمل، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.